أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. كان الكلام في مفطرية البقاء على الجنابة، فقلنا بأن البقاء على الجنابة متعمدا مبطل لصوم شهر رمضان، وأما صوم القضاء فالظاهر أن البقاء على الجنابة ولو من غير تعمد في القضاء مبطل لقضاء الصوم، أخذا بإطلاق الروايات في مصباح المنهاج السيد الحكيم قدس سره، ذكر أن القدر المتيقن من هذه الروايات فرض عدم التعمد. شلون؟ لم يتكلم عن موثقة سماعة، نظر إلى صحيحتي ابن سنان فقال: أما صحيحته الأولى فورد فيها لا يغتسل حتى يجيء آخر الليل، وهو يرى أن الفجر قد طلع. هذا يعني شنو؟ يعني هذا ابتناء أن الوقت باقي، ففوجئ بطلوع الفجر ولا يغتسل حتى يجيء آخر الليل وهو يرى، يعني فإذا رأى أن الفجر قد طلع. هذا غير متعمد، لأنه يتخيل أن الوقت باق. ذاك الزمان ما كان ساعة منبهة ولا تلفزيون، فإذا رأى أن الفجر قد طلع، فهذا القدر المتيقن منه فرض عدم التعمد. وهكذا صحيحته الثانية، لأن السؤال في الصحيحة الثانية كان موجها من قبل والدي عبد الله بن سنان، وكان السؤال فيه عن قضية خارجية. كتب أبي إلى أبي عبد الله عليه السلام، وكان يقضي شهر رمضان، سنان والد عبد الله كان يقضي شهر رمضان، يقول: إني أصبحت بالغسل، يعني أصبحت جنبا، فلم أغتسل حتى طلع الفجر. هذا كان ملتفت إلى أنه لا يبقى على الجنابة إذا يريد أن يقضي صوم شهر رمضان، وكان يهتم بأن يكون صومه صحيحا، فكيف نتصور أنه تعمد في البقاء على الجنابة؟ فإذا القدر المتيقن من هاتين الصحيحتين فرض عدم التعمد، وبناء على ما ذكره حتى لو قلنا بأن السنة لا تنقض الفريضة، فمن بقي على الجنابة غير متعمد وكان ناويا للصوم، فالتفت إلى ذلك بعد أذان الفجر، فلو لم تكن هاتان الصحيحتان كان يقال بأن السنة لا تنقض الفريضة، لكن هاتان الصحيحتان لا يخليان مجال لتطبيق قاعدة السنة لا تنقض الفريضة. هل ما ذكره السيد الحكيم صحيح؟ بالنسبة إلى الصحيحة الثانية، من أين فرض أن سنان كان عالما بأنه لا يجوز البقاء على الجنابة لمن يريد أن يقضي صوم رمضان، من أين ذلك؟ هذا مو معلوم. إن قلتم بأن الإمام عليه السلام لعله كان يعرفه ويدري بأنه لا يتعمد البقاء على الجنابة، نقول حتى في هذا الفرض بأن نتعامل مع هذه الصحيحة مثل ما يتعامل السيد السيستاني مع بعض الروايات، ويقول بأنها حيث وردت في مقام بيان وظيفة السائل فلعل الإمام عرف أن السائل كان جاهلا قاصرا وطبق عليه حكم الجاهل القاصر من دون أن يفصل. لا يمكن أن نعمم جواب الإمام لهذا السائل إلى فرض الجهل التقصيري، لأن الإمام لعله كان يعرف أن هذا السائل رجال متدين وما يرتكب الحرام وما يكون مقصر في ارتكاب الحرام، إن ارتكب الحرام فهو معذور فيطبق عليه حكم الجاهل القاصر. فإن قلتم بأننا هنا أيضا نقول بأن الإمام لعله عرف أن سنان والي عبد الله رجال متدين وهو ما يقصر، أقول هذا ليس تقصيرا، لأن الصوم قضاء الصوم ما كان واجب معين، بقي على الجنابة متعمدا لعله ولكن نوى الصوم فسأل أن صومي صحيح أم لا. دعوى أن الإمام كان يعلم بأنه ملتفت إلى أن البقاء على الجنابة متعمدا مبطل لصوم القضاء، فحينما يسأل يسأل عن فرض عدم التعمد، هذا ليس دعوى عرفية. نعم أنا أقبل أحيانا خصوصيات السائل واضحة، هنا الإمام حينما يجيب عن سؤال هذا السائل لا ينعقد له إطلاق، فيما إذا كانت خصوصيات السائل واضحة عرفا. ولأجل ذلك ورد في رواية معتبرة أن الإمام قال لشخص سأله عن قضاء نوافل النهار في السفر بالليل، عن قضاء النوافل في السفر بالليل، فقال الإمام لا، له لا. هو قال سألك فلان فقلت له نعم، أنا سألتك فقلت لي لا، فالإمام قال هو يطيق وأنت لا تطيق. أنا أعرفك رجال كبير السن، أو يعني أدري بأنك لا تطيق قضاء نوافل مثل نوافل مثلا ليل مثل بعض النوافل، هذا المقدار صحيح. أما احتمال أن السنان كان واضح أنه يعلم هذا الحكم أن البقاء على الجنابة متعمدا مبطل لصوم القضاء، وهذا لا يجتمع مع أن ينوي صوم القضاء ويسأل مرة ثانية عن هذا الحق، فيتعين أن يكون سؤاله عن فرض عدم التعمد. أولا هذا مجرد احتمال، لعل الإمام عرف أنه ما كان يعرف الحق، مجرد احتمال أن الإمام علم بأنه كان ملتفتا إلى حكم تعمد البقاء على الجنابة في قضاء شهر رمضان لا يجعل الصحيحة مختصة في فرض عدم تعمد البقاء، مجرد احتمال. لعل الإمام علم بأنه كان جاهلا بحكم البقاء على الجنابة متعمدا في قضاء صوم رمضان، أو علم بأنه رجل يتسامح في تصرفاته. فبالنسبة إلى الصحيحة الثانية، دعوى السيد الحكيم لم تتم، حيث قال بأن القدر المتيقن من هذه الصحيحة الثانية فرض عدم التعمد في البقاء على الجنابة. وأما الصحيحة الأولى حيث قال التعبير بأنه يرى أن الفجر قد طلع، يعني فوجئ أن الفجر قد طلع، هذا لا ينافي التسامح، هذا لا ينافي التسامح. كثير من الناس يتسامحون لأن قعدتهم قعدة حلوة، يا بقوم روح مثلا صلي صلاتك، روح اغتسل، مو معلوم ايش وقت يطلع الفجر، هذا لأنه يشوف قاعدة حلوة، طعام عشاء دسم كذا، فيطول يتسامح. فإذا أن الفجر قد طلع، إذا أن الفجر قد طلع لا يدل على أنه ليس بمتعمد، المتسامح متعمد. فإذا دعوة السيد الحكيم كون القدر المتيقن من هاتين الصحيحتين فرض عدم التعمد غير تامة. وكيف كان؟ قلنا بأنه في الصوم المندوب لا دليل على مبطلية البقاء على الجنابة ولو متعمدا، أما بالنسبة إلى بقية الصيام، يعني الصوم الواجب غير صوم القضاء كالصوم المنذور أو صوم الكفارة، أو الصوم بدل الهادي، فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم، رجع من الحج وأجنب ولم يغتسل مع حالة الجنابة يريد أن يصوم بدل الهدي. صاحب العروة يقول الظاهر أنه لا يبطل الصوم الواجب بالبقاء على الجنابة متعمدا، وإن كان الأحوط تركه. بعض الأعلام علقوا على عبارة العروة المحقق النائيني قال حينما قال وإن كان الأحوط تركه، قال بل الأقوى. والسيد البروجردي قال لا يترك الاحتياط، وهكذا السيد الحكيم، وهكذا الشيخ عبد الكريم الحائري. ما هو الوجه في هذا الاحتياط أو الفتوى من قبل المحقق النائيني؟ بعد عدم دليل على أن البقاء على الجنابة مانع عن صحة الصوم الواجب غير صوم القضاء، ليس دليله إلا ما مر من دعوى أن الأمر بصوم بعدما كان الصوم الواجب الأصلي مشروطا بشرط ذاك الأمر بالصوم ينصرف إلى الصوم المشابه لذاك الصوم الواجب الأصلي، والصوم الواجب الأصلي هو صوم رمضان. نقول أولا هذه القاعدة اللي أسسوها غير واضحة إلا إذا كان المرتكز في الأذهان أن الشرط شرط لطبيعي الصوم، كما نقلنا عن السيد الخوئي أنه اعترف بذلك. وثانيا بعدما دل الدليل على أنه لا يبطل الصوم المندوب بالبقاء على الجنابة، فينقسم الصوم إلى قسمين: صوم رمضان وقضاؤه والصوم المندوب. الصوم الواجب في رمضان أو قضاء رمضان مشروط بعدم البقاء على الجنابة متعمدا، الصوم المندوب ليس مشروطا بذلك. فإذا أمرنا بصوم آخر أمرا وجوبيا فلا دليل على التحاقه بالقسم الأول بعد وجود القسم الثاني، وهذا هو مقتضى عموم قوله عليه السلام: لا يضر الصائم ما صنع إذا اجتنب ثلاث خصال: الأكل، الطعام والشراب، والنساء، والارتماس في الماء. لم يرد في ترك البقاء على الجنابة متعمدا. بعد ذلك قال: ولا فرق في بطلان الصوم بالإصباح جنبا عمدا بين أن تكون الجنابة بالجماع في الليل أو الاحتلام لإطلاق الدليل، ولا بين أن يبقى كذلك متيقظا أو نائما بعد العلم بالجنابة مع العزم على ترك الغسل، هذا أيضا لإطلاق الدليل. ومن البقاء على الجنابة عمدا الإجناب قبل الفجر متعمدا في زمان لا يسع الغسل ولا التيمم، وأما لو وسع التيمم خاصة فتيمم صح صومه، وإن كان عاصيا في الإجناب أشكلنا عليه ولا فيه إشكال. ثم يقول: وكما يبطل الصوم بالبقاء على الجنابة متعمدا كذلك يبطل بالبقاء على حدث الحيض والنفاس إلى طلوع الفجر، فإذا طهرت منهما قبل الفجر وجب عليها الاغتسال أو التيمم، ومع تركهما عمدا يبطل صومها. والظاهر اختصاص البطلان بصوم رمضان، وإن كان الأحوط أي استحبابا إلحاق قضائه به، احتياط استحباب موجب، بل إلحاق مطلق الواجب بل المندوب. بالنسبة إلى الحائض التي طهرت فوجب عليه الاغتسال، ولكنها لم تغتسل، المذكور في الروايات ليس هو تركها للاغتسال، وإنما المذكور فيها التواني أي التساهل التسامح. نقرأ بعض الروايات في ذلك. رواية أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام إن طهرت بليل من حيضتها ثم توانت قال عليه السلام إن طهرت بليل من حيضتها ثم توانت أن تغتسل في رمضان إن طهرت بليل من حيضتها ثم توانت أن تغتسل في رمضان حتى أصبحت عليها قضاء ذلك اليوم. المرأة التي طهرت من حيضها ولكنها توانت تسامحت تساهلت فلم تغتسل حتى طلع الفجر فعليها قضاء ذلك اليوم. فتشوفون أن الموضوع في هذه الرواية التواني التساهل التسامح. وسنتكلم عن الفوارق بين هذا التعبير وبين التعبير الوارد في البقاء على الجنابة متعمدا في شهر رمضان. جمع من الأعلام أشكلوا قالوا بأن هذه الرواية ضعيفة سندا ضعف سند هذه الرواية لأجل أن هذه الرواية مروية بإسناد الشيخ إلى ابن فضال وإسناد الشيخ إلى ابن فضال مشتمل على علي بن محمد الزبيري الذي لم يوثق وهذا الإشكال لا يختص بهذه الرواية كثير من الروايات في التهذيب مبتلاة بنفس هذه الإشكال بنفس هذا الإشكال السيد الخوئي حاول أن يجيب عن ذلك بتعويض السند وإن شاء الله في ليلة الأحد نذكر هذا المبدأ الرجالي للسيد الخائي يطبق نظرية تعويض السند على ما رواه الشيخ الطوسي في كتابه من كتب ابن فضال فإنه تمسك بإسناد الشيخ النجاشي وعوض عن سند الشيخ الطوسي بإسناد آخر للشيخ النجاشي سنتكلم عن ذلك في ليلة الأحد إن شاء الله والحمد لله رب العالمين.